بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بحديث نهى أن يبيع على بيع أخيه، فما الفرق بين البيع على بيع الأخ والصوم على صومه؟ عندك البيع يكون قد تم التعاقد فقد حصل التبادل والرضا، ثم يأتي ويقول سأبيعك بأنقص أو أشتري منك بأزيد، فيفسخ لأنه ما زال في مجلس العقد أو ما زال معه شرط فيفسخ. والسوم على السوم عندك؟ نعم، قبل انعقاد البيع ما زال يساومه بثمن السلعة، واشترط العلماء شرطا أن يكون قد حصل تراكل وشيء وظهرت علامات الرضا. ما دليل هذا الشرط؟ أنه يكون قد حصل شيء من الركون. من يذكر حديث الخطبة؟ فاطمة بنت قيس قالت خطبني أبو جهم ومعاوية فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنكحي أسامة، أشار عليها أسامة بن زيد، فلما رأى منها عدم الركون إليهما وجاءت تستشير أشار إليها بغيرهما. البيع على بيع الذمي، رجل له عهد من اليهود اشترى شيئا، هل لك أن تذهب وتبيع على بيع؟ لا يجوز، لأن هذا ينافي الحقوق، فليس من حمالة، فليس من الإحسان. أو له حق المال لا يجوز أن يعتدى على ماله، وهذا قد انعقد بيعه فلا يعتدى عليه إلا لمصلحة شرعية. مثل ماذا أخوان؟ مصلحة شرعية. نعم، كان يكون اشترى عبدا، هذا العبد مسلم، ما يجوز بيع المسلم ليهودي فيبيع على بيعه، أو اشترى عبدا وإن كان يهوديا أو نصرانيا إلا أنه ماذا يؤمل فيه الإسلام فيجوز أن يبيع على بيعه، مصلحة شرعية. أو سلاحا أو ما أشبه ذلك فلا بأس. فلذلك يضاف في هذه المسألة مسألة رقم 3، وهذا القول رجحه العلامة ابن تيمين فقال وهو الصحيح، وهو الصحيح إلا إذا وجدت مصلحة شرعية، إلا إذا وجدت مصلحة شرعية. وسأل بعض الأخوة على البيع على بيع الحربي، ما الحكم فيه؟ رجل كافر اشترى شيئا وهو ليس له ذمة ولا عهد، هل يجوز أن تبيع على بيع؟ أولا إذا كان في بلاد المسلمين هو ما سيدخل إلا باستئمان بأمان، وإلا فلا يجوز إبقاء الكافرين في بلدان المسلمين، لا سيما في الجزيرة العربية. وأما إذا كان المسلم هو نفسه في بلاد الكافرين فهو في حكم المستأمن هو عنده، وعلى كلا الحالين لا يبيع على بيعه لأن هذا يعتبر إساءة عرفا، يعتبر من الإساءة عرفا، إلا إذا وجدت أيضا مصلحة شرعية، وأيضا كما نبه بعض الأخوة فيه إساءة إلى الإسلام، حيث يقول هذا المسلمون يأمرون بمثل هذا يبيع على بيعي ويأمر بفسخ بيعي، فيشوه الإسلام بفعله، فكذلك لا يصلح إلا عند وجود مصلحة شرعية. كذلك أخذنا ما يتعلق ببيع المزايدة، ما المقصود ببيع المزايدة؟ عند من الجواب؟ نعم، يجعل البائع سلعته على المزايدة من يزيد على هذا السعر، فأكثر واحد يدفع له يبيع له، يجوز هذا البيع أم لا؟ يجوز. كيف ما يعتبر مساومة على مساومة أخيك المسلم؟ يعني البائع هو الذي ارتضى سلعته على هذا الحال، أخذنا المسألة الخامسة، انتهينا. طيب، رأينا أننا نواصل الدرس ولو شيئا يسيرا يسيرا حتى لا نشغل عن العلم، والعلم تعلمون فضله، وأيضا ربما تضيع أوقات، يعني ربما تذهب أوقات بلا فائدة، فإذا استمر الأمر على صلح ومسالمة استمرنا في درسنا، وإذا حصل الحرب وخان هؤلاء توقفنا بسبب ما يحصل من الانقطاع وعدم القدرة على مجيء الأخوة، وأيضا لما يحصل من قيام بالواجب من الجهاد والرباط وغيره، وما يحصل من كثرة حراسة ومرابطة يحصل التناوب، فقد بوب البخاري في صحيحه باب التناوب في العلم. أنت اليوم في حراسة وأخوك يحضر الدرس، يرجع إليك بالفوائد التي أخذت، وتتدارسون تقرؤون الدرس مع بعض، وباليوم الذي الآخر أنت تحضر وأخوك يحرس، فقد تناوب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في العلم حتى تهدى الأوضاع أكثر وتخف الحراسة إن شاء الله. والإقبال على العلم هو الذي يغيظ الأعداء، أعداء الإسلام، والله المستعان. وإن شاء الله تكون الدروس متوسطة، لا كثيرة جدا، لا كثيرة ولا خفيفة، متوسط، بحيث يستطيع الأخوة يتداركون ما فاتهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبيه والأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. قال في الحاشية: الحديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه به، وهذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري، والراوي عنه عند أحمد ابن لهيعة، ولكن تابعه ابن وهب عند الترمذي والحاكم. ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة بعض أهل العلم يرى تحسينها، فمنهم العبادلة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة تكون روايتهم أقوى من غيرهم، وبعض أهل العلم يحسن لها. من هم العبادلة؟ من يجيب؟ تفضل يا ماهر. عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك وضم بقي واحد محتمل يكون عبد الله بن مسلمة القعنبي. طيب، قال: وأخرجه الدارمي من طريق الليث بن سعد. إذن الإسناد الأول الراجح لنا ضعفه، لأننا نضعف ابن لهيعة وإن كان الراوي عنه أحد العبادلة، إلا أننا نرى أنها أقوى من غيرها، ولكن له إسناد آخر يصلح التقوية به. قال: وأخرجه الدارمي من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي به. عبد الله بن جنادة له ترجمة في الجرح والتعديل، وهو مجهول الحال، وقد تصحف إلى عبد الرحمن أي في المطبوع من الدارمي، وبين المحقق أنه تصحيح. وله طريق ثالث أخرجه البيهقي من طريق بقية بن الوليد عن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب به، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن العلاء بن كثير لم يدرك أبا أيوب، وبقية مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث يرتقي إلى الحسن بهذه الطرق، والله أعلم. الطريقة الأولى والثانية كافية في تحسينه. وإذا زادت الثالثة اطمأن النفس، اطمأنت النفس أكثر. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والمقصود به يعني الحديث كان سببه ما يتعلق ببيع الأم وترك الولد، ما يتعلق بالسبايا. وعمومه يشمل أيضا من اعتدى على مسلم أو على مسلمة وأخذ عليها ولدها، فظلم وجناية. نعم، فرق الله بينه وبين أحبته يوم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صحاه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. قال الحديث الصحيح أخرجه أحمد وابن الجارود والحاكم، والحديث قد اختلف في إسناده، وقد ذكر الدارقطني والاختلاف فيه في العلل. وخلاصته أن الحديث يرويه الحكم بن عتيبة على وجهين. الوجه الأول يرويه الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به، وهذا الوجه الأول صحيح يعتبر، عبد الرحمن بن أبي ليلى قد سمع من علي. قال ورواه عن الحكم على هذا الوجه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العرزمي، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا، وسمع هذا الحديث عنه بواسطة رجل مبهم. إذن يكون ماذا رواه على هذا الوجه؟ من يكون؟ نعم، رجل مبهم وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وسيأتي أن شعبة تصحف أيضا. وأما شعبة فهو وهم من بعض الرواة، والمحفوظ سعيد. إذن رجعت رواية شعبة إلى رواية من؟ سعيد بن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة لم يأخذه مباشرة، أخذه واسطة رجل مبهم. قال ويتحصل من ذلك أن الذي رووه على هذا الوجه أن الذين رووه على الوجه المذكور هم زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة، ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك ورجل مبهم. إذن ثلاثة رووه على الوجه الأول. أقواهم من؟ من أقواهم؟ زيد بن أبي أنيسة. الوجه الثاني يرويه الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به. ما حال هذا الإسناد؟ هذا الوجه، الوجه هذا ما حاله؟ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من علي، منقطع هذا الوجه. لو كان الراجح في الحديث هو هذا الوجه، ماذا يكون حكم الحديث؟ ضعيف، منقطع. ولو كان الراجح في الحديث هو الوجه الأول، ماذا يكون؟ يكون الحديث صحيح، يكون الحديث صحيحا. قال الوجه الثاني يرويه الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به، ورواه عن الحكم على هذا الوجه حجاج بن أرطاه وهو مدلس فيه ضعف، ويزيد عبد الرحمن الدالاني أبو خالد الدالاني وهو حسن الحديث وله أوهام وأخطاء، عبد الغفار بن القاسم وهو متروك. أيهما أقوى، الوجه الأول أو الوجه الثاني؟ الوجه الأول فيه ثقة سيد بن أبي أنيسة ومتروك ورجل مبهم، والوجه الثاني فيه متروك وضعيف وحسن الحديث. يظهر أن الأول أقوى، والدارقطني حمله على الوجهين. قال الدارقطني رحمه الله لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعا، فرواه عن هذا مرة ومرة عن هذا، فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا. قلت هو بالوجه الأول صحيح وبالوجه الثاني ضعيف، لأن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من علي، والوجه الأول أقوى والله أعلم. فالحديث الصحيح، إذن في الحديث ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يفسخ البيع، أن يرجع في البيع، دل على أن البيع محرم. أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. قال المسألة مسائل والأحكام المستفادة من حديثين. المسألة الأولى حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبين. في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم. ومعنى قولهم محرم أي ممن يجوز ممن يكون بينهم قرابة محرمية، بحيث يكون أحدهما لو كان أحدهما رجل والثاني امرأة حرم عليه الزواج بها، فقرابة الرجل مع أخيه رحم محرم أم لا عندك؟ قرابة الرجل مع ولده رحم محرم أم لا؟ من يجيب؟ رحم محرم. قرابة الرجل مع ابن عمه رحم محرم أم لا عندك؟ ليس محرم، لأنه لو كان أحدهم امرأة والأخرى رجل هل يجوز أن يتزوج به؟ يتزوج بها؟ نعم يجوز للرجل أن يتزوج ببنت عمه، هذا رحم ليس محرم، رحم ليس محرم. قرابة الرجل مع خاله رحم محرم أم لا؟ نعم رحم محرم. قال القول الأول تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم، وهو قول أحمد وأبي حنيفة وأصحابهما، واستدلوا بالحديثين المذكورين في الباب، حديث أبي أيوب وحديث علي رضي الله عنه، وبحديث أبي موسى عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. وفي إسناد إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، وشيخه طريق بن عمران مجهول الحال، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بعضهم يشدد الضعف فيه، لكن على القول بأنه ضعيف فقط يكون الحديث شاهده حديث أبي أيوب وعلي الذي في الباب. القول الثاني يحرم التفريق بين الأصول والفروع، وهو قول الشافعي حديث أبي أيوب وأبي موسى، يعني خص تحريم التفريق بين الأصول والفروع. ماذا يرد على هذا القول؟ ماذا يرد عليه؟ قالوا المحرم هو أن تفرق بين أصل وفرع، أي بين الأم مع ولدها، بين الأب مع ولده. فماذا يرد عليه؟ حديث علي، فإنه فرق بين أخ مع أخيه وليس بأصل وفرع، بل هما ماذا مما يسمى حواشي، أي ماذا فروع فقط. القول الثاني يحرم التفريق بين الأصول والفروع، وهو قول الشافعية الحديث أبي أيوب أبي موسى، لكن حديث علي يدل على تحريم أيضا تفريق بين الأخوين. القول الثالث تحريم التفريق بين الأم وولدها فقط، وهو قول مالك، وهذا يرد عليه ماذا؟ حديث علي بن أبي طالب. وإذا كان يحرم بين الأخ مع أخيه فبين الأخ مع أبيه من باب أولى، فبين الإبن مع أبيه من باب أولى. قلت والصواب القول الأول واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم القول الأول أقرب الأقوال، ونعم هو قول الأكثر. طيب يضاف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 153، الجزء العاشر صفحة 153. قال المسألة الثانية هل لحرمة التفريق بينهما حد معين، أي إلى أي وقت يحرم؟ هل يستمر التحريم دائما أو إلى أي وقت يحرم تفريق الوالد مع ولده والأم مع ولدها حتى يبلغ؟ طيب هذا قول الجمهور أظن، أو قول جماعة من العلماء، أنه إلى حد البلوغ، إلى حد البلوغ. وهناك من فرق بتفريق آخر وقال حتى التمييز وغيره، وسيأتي حجج الأقوال. قال ذهب الحنابلة إلى أن حد ذلك البلوغ، واستدلوا على ذلك بما روى سلمة بن الأكوع أنه سبى امرأة وابنتها، خرجوا في سرية مع أبي بكر الصديق، وسلمة رضي الله عنه كان له اجتهاد في في جهة من الجهات، فسبى أناسا منهم امرأة مع بنتها، بما روى سلمة بن الأكوع أنه سبى امرأة وابنتها فجاء بهما إلى أبي بكر فنفله أبو بكر ابنتها يعني جعلها له مكافأة نفلها له. فالآن حصل تفريق. فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. لما رجع قال النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمة هب لي المرأة فأعطاه إياها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فدى بها أناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. قال فبعث بها إلى مكة في فداء أناس من المسلمين. وهو مذهب الحنفية وقول للشافعي وهذا واضح في المسألة بأنها كانت قد كانت المرأة كبيرة. وكان في الحديث أن سلمة بن الأكوع قال رسول الله هي لك رسول الله والله ما كشفت لها كنفا معنى أنها كانت قد كبرت وكانت امرأة. قال وقد جاء حديث صريح في ذلك عن عبادة بن الصامت وفيه قيل يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وفي إسناد عبد الله بن عمرو الواقفي وهو كذاب. الحديث عند الدارقطني والحاكم. قال وعن أحمد رواية أنه لا يجوز التفريق بينهما مطلقا يعني يستمر التحريم مطلقا كبر أو صغر. وهذا في نظر الحديث سلم الأكوع المتقدم. وذهب الشافعي ومالك إلى جواز التفريق إذا استكمل 7 سنين لأنه حد التفرقة في تخيير الكفالة. قالوا في الكفالة أو في الحضانة إذا بلغ الطفل سن التمييز يخير بين أمه وأبيه إذا لم تتزوج الأم يخير بين الأب والأم. فقالوا هذا أيضا يجوز بيعه إذا بلغ هذا السن سن التمييز وهو 7 في الغالب وهذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ من يجيب لماذا هذا الاستدلال فيه نظر ومن أي وجه؟ لأنه ماذا؟ طيب على ماذا يحمل هذا الوجه؟ قال لأنه جاء النهي في حديث علي وأبي أيوب. فعلى ماذا يحمل حديث الذي ذكره في الحضانة أنه فرق بين لو اختار أبي فرقه من أمه. طيب لأنه عند أبي يعني هنا ما سيفرقه تفرقة كاملة إنما تنتقل الحضانة فقط إلى الأب. ولا شك أنه للأم حق الزيار ما يزال لها حق أن يزورها فلا تفرقها هنا. ولأنه انتقل إلى أبيه وكلاهما والد ففيه نظر هذا الاستدلال والقياس عليه فيه نظر. أما هذا سيفرق تفريق تام وينتقل إلى شخص آخر بيعه إلى شخص آخر وربما انقطع عن التواصل مع أمه ويشق على أمه. بينما إذا كان عند أبيه ما يشق على الأم كما شقته لو كان عند شخص أجنبي عند الأم أزالت تطمئن إلى ولدها أن أباه سيرعاه. وإن كانت تحب أن يكون عندها لها حق الزيارة والرؤية. الله المستعان. نعم من رفع يده يعني والبيع قد يذهب به إلى أماكن بعيدة. قال ذهب الشافعي ومالك إلى جواز التفريق إذا استكمل 7 سنين لأنه حد التفرقة في تخيير الكفالة ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه. هذا بالنظر إلى حاجة الطفل فقط دون النظر إلى حنان الأم والأب ورحمتهم لولدهم. هذا لا يكفي النظر إلى جهة واحدة. لأن التعليل بأنه يستقل بلباسه ومطعمه هذا نظر إلى جهة واحدة. وقد نظر إلى هذه الجهة أيضا الأوزاعي. قال الأوزاعي حد ذلك إذا استغنى عن أمه. الأوزاعي رحمه الله أيضا حده بذلك كما في الأوسط لابن المنذر. قال الأوزاعي حده إذا استغنى عن أمه فإذا استغنى عن أمه جاز أن يباع وهذا فيه نظر أيضا، يشمل الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكذلك أبو ثور نظر إلى هذا المعنى فقط، قال إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده، بنفس المعنى، بنفس معنى كلام الأوزاعي إذا استغنى عن أمه، بمعنى يلبس وحده ويتوضأ وحده ويأكل وحده. وهذا قد يكون في سن مبكر، ربما في الرابعة من عمره يستطيع أن يلبس وحده ويأكل وحده ويلبس وحده. قلت القول بالبلوغ أقرب من غيره والله أعلم. طيب أضف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر صفحة 154، الجزء العاشر صفحة 154. قال المسألة الثالثة، هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق؟ من يجيب من هذه الجهة؟ هل البيع صحيح أم لا؟ من يجيب مع الدليل؟ ما عندك أنت؟ البيع ليس بصحيح، ما الدليل؟ حديث عادي، نعم، قال أدركهما فارتجعهما، أمر بفسخ البيع وأمر بالرجوع. وأيضا البيع محرم بأصله بنفسه، والنهي إذا عاد على ذات الشيء كان النهي يقتضي الفساد، ولو لم يأتي حديث علي لقضي عليه بالفساد لحديث أبي أيوب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته ومقيمه. قال المسألة الثالثة، هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان البيع، وهو مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية مرفوع على تقدير وقال به، لكن أحسن أن يكون مخفوض عطفا على الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة وجماعة من الشافعية، يصوب على الكسر أحسن، وجماعة، أن التقدير يعني يحصل تقدير كثير، وقال به جماعة من الشافعية. قال ومذهب الحنابلة وجماعة من الشافعية وأبي يوسف، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب الذي في الباب، فإنه أمر بارتجاعهما، ولو لزم البيع لما أمكنه ذلك، ولأنه بيع محرم لمعنى فيه ففسد كبيع الخمر. وذهب جماعة إلى صحة البيع مع الإثم، أو مذهب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية، لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الضرر اللاحق بالتفريق. ورجح العلامة العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ القول الأول، قال ابن قدامة رحمه الله ولا يصح ما قالوه، أي أن النهي لمعنى في غير البيع، فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع فكان لمعنى فيه، أي المعنى المحرم هو في البيع نفسه. المسألة الرابعة، التفريق بغير البيع إذا كان في الأمور الاختيارية كالهبة فلا يجوز، نفس المعنى يشمله من فرق بين والده وولده. ما معنى أمور اختيارية؟ أي اختيار الشخص نفسه، يقوم ويهدي هذا الولد لشخص آخر والأم لشخص آخر، ففرق بينهما فلا يصح. وإذا كان في الأمور القهرية كالميراث فيجوز، أمور القهرية كالميراث أي لا شك أنه يحصل القسمة، هذا الطفل سيكون من نصيب فلان والأم تكون من نصيب فلان وما أشبه ذلك، هذا فيما إذا لم يمكن أن يجعلوا مع بعض، و نعم ولا شك أنه إذا أمكن جعلهما مع بعض فهو مقدم، ويخشى أن يدخل في التحريم أيضا إذا أمكن جعلهما مع بعض، وليس ببعيد هذا. نعم، قال الأخ هل يمكن أن يقال إن حديث الباب يخصص ما يتعلق بالميراث؟ ليس ببعيد، وإذا حصلت المشاحة في القسمة يباع جميعا مع بعض وبعدها يفرق المال، يفرق المال إذا حصلت المشاحة في القسمة بيع جميعا الأم مع الولد ويفرق المال يقسم تركة، نعم ليس ببعيد هذا. قالوا أما التفريق بالعق فجائز بلا إشكال، إذا عتقت الأم أو عتق الولد يجوز، لأن المعتوق يستطيع أن يزور العبد. وأما التفريق بالعق فجائز بلا إشكال، لأن الحرة يستطيع زيارة رحمه والجلوس معه بعد عتقه. التفريق بالعق أمره واضح. طيب نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.